ما الحكمة في نسخ الحكم دون اللفظ؟
بقاء ثواب التلاوة.
ثواب التلاوة وأيضا تذكير الأمة مثل النسخ. قوله الذي كنا أردنا أن نبينه في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال، والنساء قول إذا أحصن ذكروا للإحصان شروط فرها باختصار حتى يعرف من هو المحصن. من شروط الإحصان أن يكون الوطء في القبل، الثاني أن يكون في نكاح خرج ما إذا كان الوطء في غير نكاح. لو زنى هل يعد محصنا؟ زنى بامرأة ثم زنى مرة أخرى واعترف، هل نقول أنت محصن نرجمك؟ لا يعد محصنا، لأن هذا الوطء لم يكن في نكاح. أيضا أن يكون النكاح صحيحا، فخرج ما إذا كان النكاح باطلا. سلام. والنكاح الباطل كنكاح المعتدة، ونكاح ذات محرم، ونكاح خامسة. هذا باطل، أو نكاح بغير ولي، وإن كان بعضهم يقال يقول فاسد. فلو أنه نكح امرأة في عدتها قالوا هذا ليس بنكاح، لأنه نكاح باطل. لابد أن يكون نكاح صحيح. وأيضا أن يكون حرا الزاني والمزني بها، أخرج ماذا؟ من كان رقيقا فإنه، هل هناك رجم عليهم؟ البلوغ أخرج ما إذا زنى وهو صبي قبل البلوغ. أيضا العقل ما إذا زنى وهو مجنون، وهل يلحق به السكران إذا زنى وهو سكران؟ على الصحيح، على الصحيح رجحه بعض أهل العلم وكلام ابن القيم رحمه الله أيضا. زنى السكران وطلاق السكران، لكن بعض أهل العلم يقول لنا لا، ما دام أنه متسبب في زوال عقله وتعمد شرب هذا الخمر وزال عقله لا بد أن يقام عليه الحد. وصى أنه إذا بلغ إلى حد لا يدري ما يفعل هو عاص بشربه للخمر، ولكن لا يقام عليه الحد لأنه مسلوب القسطة. أيضا من الشروط أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء، أي في الرجل والمرأة، يعني الحرية والبلوغ والعقل، يعني أن يوجد من الرجل والمرأة، هذا أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء. الآن إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا مع هذه الشروط ثم طلقها وبقي سنوات وهو أرمل ثم زنى، يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد إلا بشرط أن تكون زوجته عنده؟ ها؟ يقام عليه الحد. ما دام أنه سبق له هذا النكاح الصحيح، حتى ولو لم يدخل بهذه المرأة إلا ليلة واحدة ثم فارقها وبقي بدون زواج أو بدون امرأة سنين عددا ثم زنى، هو محصن يرجم. وقوله أو الحبل، جمهور أهل العلم على عدم اعتبار الحبل. لماذا؟ قالوا لوجود الشبهة فيه، لأنها ربما أكرهت أو زني بها وهي نائمة أو وضعت شيئا على فرجها وكان فيه مني ولا تدري. والذي رجعه شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا الشيخ ابن عثيمين أن الحبل معتبر، لأن الحبل هذا شيء أغلبي لا يكون إلا من زوج، من رجل يطأ هذه المرأة. فإذا وجد الحبل دل على أنها من أين حملت. قال الشيخ ابن عثيمين سيكون هذا إذا لم نقل بإقامة الحد على من حبلت أو حملت بدون زوج، سيكون وسيلة لكل امرأة تريد أن تزني وتحمل، تقول من أين لك هذا الوقت، تقول الله أعلم. والصحيح أنه معتبر. ويقولون إذا لم يكن هذا شبيها بالإجماع فما هو الإجماع؟ ما هو قول عمر يخطب به على المنبر، هكذا خطب به على المنبر، ها؟ نعم خطب به على المنبر. انظر كتاب الحدود يا فتح الباري الحادي عشر والثاني عشر. عمر يخطب ويذكر هذا الأمر مما يثبت به الحد، أن يكون إما ببينة. وما هي البينة؟ كمم ما شغل. وهل قام حد ببينة من زمن النبي؟ صعوبته، هناك شروط في الشهود شديدة جدا. ولا اعتراف حصل؟ ها؟ حصل. طيب بالنسبة في الإقرار، إذا أقر بالزنا هل يقبل إقراره بمرة أم لابد من أربع؟ ها؟ لا هو خلاص هو يقر هذا خلاص ويعترف ويعترف. لكن كم نعتبر الإقرار؟ مرة وأربع، كيف؟ قد جاء عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهو أربع مرات ويقول له لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك غمست، لعلك لمست. هو مختلف فيها، لكن الصحيح أنه يكتفى بإقرار مرة واحدة، أن يقر مرة واحدة، ومع الاشتهار كما قال الشيخ ابن عثيمين يكون الإقرار مرة واحدة هو الأصل، لكن باب التثبت لا بأس. ويكون إقراره صريحا لا كناية فيه، ما يكفي أن يقال يقول ماذا عملت، يقول جامعت المرأة، ما يكفي. ماذا عملت، يقول زنيت بالمرأة. ماذا فعلت، يقول لعبت مع المرأة، ما ينفع، لأنه ربما يفهم شيء أنه زنا وليس بزنا. لابد أن يصرح، مفهوم التصريح. وذكر مثل هذه الأحكام لا عيب فيها في باب الفقه في الدين، حتى يقال عيب ذكر هذا الأشياء. هذا نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث من من تعزى بعزاء الجاهلية فعظه أو فعظه بهني أبيه. كبي وغيره. ولا تكنوا. ما معنى عظه بهني أبيه؟ قل له عظ ذكر أبيك، هكذا عظ ذكر أبيك، ولا يقول له عظ هن أبيك بالكناية، هكذا وهكذا. تذكر هذه الأحكام في باب الطهارة وفي باب الغسل وفي باب كذا مجبات الغسل، وأيضا هنا في باب النكاح في باب الطلاق. حتى مرة كان واحد يدرس في رأينا في المنام فلان أولى الرؤية، كان يدرس في بعض الأماكن، وكان إذا ناب ذلك الشيخ إذا مشى يدرس في كتاب النكاح ويذكر مثلا العيوب في المرأة والعيوب في الرجل ويذكر العيوب في المرأة والتفصيلات. فرفعوا له وقالوا هذا كيف هذا الكلام، هذا يثير الشباب وهذا. قال إذن ألغوا جميع كتب الفقه، ألغوها. هذا إذن كلام أهل العلم باطل الذي ذكروا، كلام صحيح. كون هذا يقول هذا يثير الشباب، هذا لا عبرة به. إيش يثير الشباب؟ هذا فكر لا يذكر على سبيل الخلاعة. نعم. من هم؟ من أقر يقام عليه الحد، ومن أنكر ولا بد أن يستمر الإقرار إلى أن يقام عليه الحد. فلو أنه أقر اليوم وأنكر غدا خلاص، ولو أنه أقر حتى جئنا به لنرجمه، فلما جاء به قال أستغفر الله وأتوب إليه، أرد أن أتوب إلى الله أيها الناس، اتركه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز، قال هل لا تركتموه توب إلى الله لعل الله يتوب عليه، نحو هذا. حتى قال بعضهم ولو أنه أنكر، لكن هذا في خلاف، لو أقر بالزنا واستمر على إقراره ولما رأى الأحجار قال هذا الأحجار هذا منكر أني زنيت. نعم، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال خلاص ما يقام عليه الحد حتى يستمر على إقراره، وهو في خلال ما يرجم بالحجارة لا يزال معترفا حتى تخرج روحه. وبعضهم قال لا، ما دام قد أقر وهو صحيح ما أكره على هذا الكلام مختار يقام عليه الحد، وبحسب ما يراه الحاكم. نعم، لأنه لو فتح المجلس كما قال الشيخ ابن عثيمين، لو فتح هذا الباب كل من يعني فعل حدا سرقة أو زنا يجلس حتى يقام، تقول أنا منكر، ولن يقام حد في الأرض. ما في، لا ما لا بد من الهجر، هذا تغيير للحكم، هذا تبديل لحكم الله. لا، ما في القصص سهل، قصص أمره هو من إحسان القتلة، إذا كان المقصود به إحسان القتلة سواء كان بقطع الرقبة وهو الأصل، ولعل ذاك من خبير بالقدر ربما أسهل، لكن هذا يكون أسهل بحيث يضربه على قلبه، أما أنه قتل. أما هذا رجم، لا بد من رجم. هذا حديث عمر طويل، وعليها ترجم البخاري باب رجم الحبلة من الزنا إذا أحصنت، لكن لا ترجم حتى تضع. إذا كانت المرأة حبلة هل ترجم؟ لا ترجم حتى تضع. أو كان الحبل، قال قام على عمر على المنبر وذكر هذا الحديث، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وكان مما أنزل الله آية الرجم، هكذا قال. هناك قول الشيخ ابن عثيمين يقول إن الآية ليس هذا لفظها، لكن الذي مر بنا أن هذا لفظها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. شيخ ابن عثيمين يقول لا، لأن المفهوم منها أنه لا يرجم إلا الذي قد صار شيبة، أنه شيخ. لكن الظاهر أنه ما هو مقصود الشيخ الشيبة، شيخ مقصود من؟ محصن، المحصن. فالمهم أحدث لي شكا كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول ليس لفظها هكذا، لكن نريد إلى تأكد. أما قد مرت بنا أنا أتأكد أن ذكرت هذه الآية، نحتاج إلى وقوف. ها؟ قال هنا كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف، فمر على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة فرجمهما البتة. قال عمر لما نزل أتيتني فقلت أكتبها فنكرها ذلك. قال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير ظاهره، هذا هو. يعني ليست مقصودة بالشيخ، فالشيخ إذا زنى ولم يحصن شيبة بعصاه يرجمه من جلد، والشاب ابن 15 سنة إذا زنى وبعد أحصن. ها إذا ظاهر الآية إيش؟ ها أنه خاص بإيش؟ الشيخ والشيخ. أنا ما أذكره هنا، قال هنا وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي يعني علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قولي أو الاعتراف وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هم ما ذكروها، لكن هذا زادها وذكر من طريق في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عمر قال إياكم أن تهلكوا عن آيات الرجم، أن يقول قال لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله رجم الوعدين نفسه من الأولى أن يقول زنادنا لكتبتها بيدي الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموا البتة. قال مالك الشيخ والشيخة الثيب والثيبة، هذا سيكون أي كالتفسير هكذا. وقع في الحلية لكتبتها في آخر القرآن، يعني قال عمر. قال وبعده قال بعده لولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله كتبته قد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمه البتان كان من الله والله عزيز حكيم. الظاهر أنها ثابتة، كلام الشيخ ابن عثيمين يحتاج إلى تنبيه ثابتة، إنما ذكر السبب في نسخها. ما هو نسخ لفظها؟ أن ظاهرها يعني يكون العمل على غير ظاهره.
قال زيد كنا نقرأ الشيخ الشيخة فقال مروان فلم يجعله في المصحف قال لا ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان. قال ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا أشتيك
هذا الذي قرأته عندي. نعم.
قال أنا أشتيك من ذاك قال قلنا كيف قال آت النبي صلى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم أقول يا رسول الله اكتبني آية الرجم. قال فأتيته فذكرته فقال فذكر آية الرجم. قال فقال يا رسول الله اكتبني آية الرجم فقال لا أستطيع ذلك. قلت ورجاله ثقات غير الشيخ محمد فإنه لم يسمي وقد أشار إلى صحته البيهقي بقولي عقبة
عقيبة قوله عقيبه
في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوقة.
نعم لكون العمل على غير الظاهر من عمومها، يعني هذا هو. فكيف ننظر في التمهيد سننظر وقت آخر. وهذا من أجل نبهنا على هذا من أجل كلام الشيخ ابن عثيمين يقول الآية ثبت على هذا اللفظ غير صحيح يقول هكذا ما لكن ثابتة إنما نسخ لفظها لأن العمل على خلاف ظاهرها هكذا حكمها ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيتا المصابرة، وأما هذا بإجماع أهل العلم نسخ القرآن بالقرآن ما في إشكال. آيتا المصابرة ما هما؟ قال الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما، وهذا جاء عن بعض أهل العلم أنهم أنكروه نسخ القرآن بالسنة. هو يقول لم يجد له مثالا صحيحا، والذي ذكره العلماء من نسخ القرآن بالسنة آية الوصية. ما هي؟ ان ترك خيرا الوصية المنسوخ بالسنة المتواترة، وهي لا وصية وارث. هذا مثال مذكور. وذكر هذا استدل به وهو قول أهل قال ومذهب أبي حنيفة عامة المتكلمين، قال سليم الرازي وهو قول أهل العراق، قال هو مذهب الأشعري والمعتزلة وسائر المتكلمين، قال الدبوسي هو إنه قول علمائنا يعني الحنفية، قال الباجي قال به عامة شيوخنا، حكى أبو الفرج عن مالك قال ولهذا لا يجوز عنده الوصية للوارث للحديث، فهو ناسخ لقوله كتب عليكم الآية. وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، هذا قول الشافعي، وهو قول للإمام أحمد وقال به شيخ الإسلام فيما يظهر. وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع، حتى قال الكيا الهراسي الكيا هو الكيا هفوات الكبار على أقدارهم. ما معنى هفوات؟ زلات. هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطأه عظم قدره. الذي قال أخطأ في كذا وفي كذا هذا يدل على أنه إمام، لأنك تعدد خطأه. أما الذي من رأسه إلى أقمص قدمه أخطأ، ماذا تمسك؟ وهذا هو الصحيح. قال الشوكاني ولا يخفاك أن السنة شرع من الله عز وجل كما أن الكتاب شرع منه سبحانه، قد قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن، فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا في الشرع. قال وقوله لأن المانعين بماذا استدلوا؟ من آية نأتي بخير منها، قالوا النسخ بالآية ولم يأتي النسخ بحديث، حديث ينسخ قرآن كيف؟ قال الشوكاني وقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها، الآية ليس فيه إلا أن ما يجعله الله سبحانه منسوخا من الآيات القرآنية سيبدله بما هو خير منه أو بما هو مثله للمكلف، وما آتانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما آتانا منه، كما قال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وأيضا هنا كلام للشنقيطي رحمه الله مذكرة، وأما نسخ السنة بالقرآن يجوز، ما مسألة نسخ السنة بالقرآن، لكن الذي جاء عن الشافعي وقال به أحمد أيضا ومذهب أحمد قال به شيخ الإسلام أنه لا نسخ، لا تنسخ السنة القرآن بالسنة. قال ابن حزم رحمه الله اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن باتفاق ونسخ سنة السنة بالسنة. إذا المتفقون عليه عند أهل العلم نسخ القرآن بالقرآن متفقون، نسخ السنة بالسنة متفقون عليه. فقال الطائفة لا تنسخ، لا تنسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة. وقال الطائفة جائز كل ذلك، والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. إلى قوله قال واحتج من منع بقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أبدل القرآن من عند نفسي. إذن السنة لو قلنا أنها تنسخ القرآن إذن هي تبديل، بدلت القرآن، لا، هذا من يمنع، من يمنع أن تنسخ السنة القرآن؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه أنه قال قل ما يكون لي، أمره أن يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فإذا قلنا إن السنة نسخت القرآن إذن صارت السنة تبدل إذا قلنا الناس. قال أبو محمد بن حزم وهذا لا حجة لهم فيه لأننا لم نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدله من تلقاء نفسه، وقائل هذا كافر. ابن حزم يعلمك الشجاعة، يعني الذي يقول إن الرسول بدله من تلقاء نفسه هذا كافر، فكيف؟ قال وإنما نقول إنه عليه الصلاة والسلام بدله بوحي. إذن إذا قلنا نسخ القرآن السنة نسخت القرآن، هل نسخه النبي من عنده أم بوحي من الله؟ قال بوحي من عنده تعالى، كما قال آمرا له أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فصح بهذا نصا جواز نسخ الوحي بالوحي، والسنة وحي، فجائز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. واحتجوا بالآية التي ذكرناها، ما ننسخ من آية من زين آتي بخير منها ومثلها. قال والسنة ليست مثل القرآن، قال أو مثلها، هل السنة مثل القرآن؟ قال لا ولا خيرا منه. قال أبو محمد هذا أيضا لا حجة لهم فيه لأن القرآن أيضا ليس بعضه خيرا من بعض، وإنما المعنى هذا على قول، ولا القرآن يتفاضل كما هو صحيح، وإنما المعنى نأتي بخير منها لكم أو مثلها لكم. ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، قد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، قد يكون أكثر منه. إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ أقل أجرا من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، إذن صار الناسخ أعظم أجرا من المنسوخ، هذا يقول. لكن إنما يكون أكثر منه أو مثله ولابد من أحد الوجهين. وأيضا فإن السنة مثل القرآن، مثل القرآن في وجهين، أحدهما أن كلاهما من عند الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، والثاني استواءهما في وجوب الطاعة، قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن للرسول طاعة مطلقة، نعم للرسول طاعة مطلقة. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطاع إلا بما في القرآن، هل له طاعة؟ لا، ما له طاعة، فالطاعة هي لكلام الله، لله تبارك وتعالى، لكن له طاعة مطلقة عليه الصلاة والسلام. قال وبقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإنما افترقا في أن لا يكتب في المصحف غير القرآن ولا يتلى معه غيره مخلوطا به وفي الإعجاز فقط، هذا الافتراق فقط. ثم ذكر حججهم ورد عليها حجة حجة. إذن هذا الصحيح. احكام الاحكام لابن حزم رحمه الله. هذا الذي هو مسلسل على الاركام وله في بعض الطبعات 4 اجزاء. هذا دار الحديث 523 فما بعدها، صفحة 523 فما بعدها. إرشاد الفحول ستمائة وتسعة وعشرون فما بعدها. كيف تقول فما بعدها؟ ما الخطة؟ إشارة صفحة كذا خط، خط هذا ما يقول شرطة. ها 629 فما بعد. نكمل هذا لأنه صار مفهوم وقد تكررت أكثر مسائله. قال الثالث الآن قوله ولم أجد له مثالا سليما، هذا في ما يراه الشيخ، وإلا قد ذكروا. ما الذي ذكروا؟ نسخ القرآن بالسنة، آية الوصية. قال الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس، وهذا فعل منه فيعتبر سنة، ثم بعد ذلك توجه نحو البيت الحرام، فهو نسخ للسنة بالقرآن. ولونك مثال لا ذاك في التخصيص. قال الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيها ما شئتم أو فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. تلك الأوعية التي جاءت في حديث ابن عباس، الدب والحنتم والنقير والمقير والمزفت، هذه كان ينهى عن الانتباذ فيها. انتباذ ماذا؟ التمر، الزبيب، هذا يقع في النبي. قالوا لأنها سريعة التخمير، كان هذا في أول الأمر، أو قيل في المناطق الحارة، وصي أن ذلك جائز أو جائز ما لم يزبد أو يسكر، فالعلة هي الزبد أو الإسكر. قال حكمة النسخ، للنسخ حكم متعددة، منها الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، وهذا الذي يعتقد، ولا بد أن الذي نسخ أو الناسخ فيه مصلحة، والمنسوخ هل فيه مصلحة؟ من يذكر كلام من تقدم كان فيه مصلحة إلى وقت نسخه، وبعد نسخه انتهت مصلحته. نريد أن أقول لكم كلام ابن القيم رحمه الله، لكنه حول هذا أيضا، هل في النسخ مصلحة أو لا؟ افتح دار السعادة في الكتب التي فوق، افتح دار السعادة لكن 3 مجلدات قريب من مجموع فتاوى شيخ الإسلام الاختيارات العلمية، افتح دار السعادة الثاني. قال الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. التطور في ماذا؟ في التشريع. كيف تطور في التشريع؟ يعني الآن تحريم الخمر، تحريم الخمر لا يعد تحريم الخمر يقول النسخ، وإن جعله بعضهم نسخا لأنه كان على البراءة الأصلية، فإنه لم يثبت حله بدليل. هل ثبت حله بدليل؟ لا، ما كان على البراءة، فإنه كان مباحا ثم نهي عنه في حالة معينة، ثم بعد ذلك جاء التحريم القطعي. قال الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في عدة أمثلة. يعني لما استساغت النفوس بعض الأحكام جاء بعد ذلك النسخ. قال الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم، ثم أيضا بعضهم يقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، والنسخ إلى بدل، إلى بدل أثقل وإلى بدل أخف، وهذا في الورقات. طيب، هنا كلام حول الحكمة في الناسخ والمنسوخ، كلام جيد جدا يحسن قراءته ومطالعته، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، ابن القيم رحمه الله، المجلد الثاني على هذه الطبعة صفحة 327 327 إلى 333 لكن هذا الواضح. انظر ومما ذكره، قال وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء، يعني مقتضى كلام ابن القيم رحمه الله أن بيت المقدس كانت قبلة الأنبياء، والذي نقله الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام قال إن قبلة الأنبياء هي الكعبة، لكن كلام ابن القيم الآن يقول قبلة الأنبياء بيت المقدس. قال فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب من استقبال بيت المقدس، وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته، وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله، وأن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم، بل مصدقا لهم مؤمنا به ومؤمنا بهم. فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا، وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا، وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها أقدمها، قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه، فذكر النسخ أولا، وأنه إذا نسخ آية أو حكم أو حكما أتى بخير منه أو مثله إلى آخره. وأيضا من ذلك ما يذكره من الحكم، قال وهذه الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر، كالتخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه، يعني من أراد أن يصوم أو يطعم لما كان غير مألوف لهم، ما هو الصيام، ولا معتاد، والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة، وما في طيه من المصالح والمنافع فخيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه، فلما عرفت علته يعني حكمته وألفته وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواه، فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت. وذكر من هذا تينا من باب النسخ وهو من أهم الأبواب، وبقت فيه مباحث لم تذكر هنا في غير هذا إن شاء الله يراجع، ولو رؤوس أقلام باب النسخ إلى غد حتى ندخل في باب الأخبار. ما باب الأخبار هذا؟ ذاك ها؟ يعني أحاديث النبي، حول الحديث، تعريف الحديث، يعني شبه مصطلح، لكنه مختصر. أيوة كذا رؤوس أقلام، تعريف أقسامه شروطه. الآن ربما ربع ساعة تراجع الآن ما هو صعب. إلى هنا نسمع.